بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع كالعهد بقراءة والتعليق على كتاب الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ووصلنا إلى قول الإمام الأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك الأصل الأول معرفة الرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. الأصل الأول معرفة الرب. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل
وفي بعض النسخ والمطبوعات قال: وربى جميع العالمين بنعمته. نعم.
وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم. بين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة كما في الدرس الماضي، وأراد أن يبينها لنا مفصلة واحدة بأدلتها من الكتاب والسنة. وهذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه الطريقة ما كان عليها ويكون عليها أهل العلم، أنهم إذا ألفوا أو ذكروا شيئا في الدين فإنهم لا بد أن يذكروا عليه الدليل من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح. والإمام هنا رحمه الله ذكر لنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن آيات الله في الكون، وكذلك ذكر أيضا حتى الأدلة العقلية. وهنا في بداية الدرس سؤال وجهه المؤلف رحمه الله في بداية الدرس. المؤلف رحمه الله وجه سؤال وأجاب عليه، وجه سؤال وأجاب عليه، فإذا قيل لك من ربك ثم أجاب فقل ربي الله إلى آخر ما قال. وهذه الطريقة، وهذه الطريقة التي سلكها الإمام المؤلف تساعد على الحفظ والفهم، فطريقة السؤال والجواب يساعد على الفهم وعلى الحفظ وعلى تقريب المعنى، وكذلك على الوضوح وعلى البيان. فقال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، وهذا السؤال لا شك أنك ستسأل هذا السؤال، إما في الدنيا قد تسأل هذا السؤال من ربك، وإما أين؟ في القبر. وهذا السؤال في القبر لا شك ولا ريب سيسأل كل شخص، هذا السؤال الأول من ربك. فلا بد أن تعرف ربك أيها المسلم، وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين، مبني على البرهان. فعندما تحقق التوحيد في هذه الدنيا وتعمل بالتوحيد وتبتعد عن الشرك، فلا شك أن الله عز وجل سيثبتك بالقول الثابت في القبر، وسيثبتك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالشيخ رحمه الله سأل ثم أجاب فقال: ربي الله الذي رباني، أي الله ربي الذي أعبده، لأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وهو رب الجميع. ولهذا قال الشيخ بالدليل: الحمد لله رب العالمين. والعالمون جمع عالم، وهم جميع المخلوقات، جميع المخلوقات، الجن والإنس والبهائم، جميع من، والجبال والأشجار، كلها من العوالم. وأما التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربي، أو تقوم على تقويم من تريد أن تربيه. فكل العالمين قد رباهم الله رباهم بنعمه وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم بالرزق. وقال الله عز وجل في محاورة موسى وفرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى ماذا؟ كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وتربية الله لمخلوقاته على قسمين، وتربية الله لمخلوقاته على قسمين: تربية عامة وتربية خاصة، تربية عامة وتربية خاصة. أما التربية العامة فهي تشمل جميع المخلوقات، تشمل جميع المخلوقات من بر وفاجر ومؤمن وكافر وناطق وصامت، إذ كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل وهو المربي لها بالإيجاد والرزق والأمن والاستقرار وجميع النعم الدينية والدنيوية. إلا من أبى نعمة الله فقد ظلم نفسه وسيلقى في دار الجزاء جزاؤه. هذه أي تربية؟ التربية العامة لمن؟ جميع الناس إلا من أبى. الثانية وهي التربية الخاصة يقول الشيخ رحمه الله فهي تربية خاصة لعباد الله المؤمنين وهي لا تكون إلا لهم. لماذا؟ لأنهم أتوا بسببها وهو الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. وهذه التربية الخاصة هي تربية النصر والتأييد والتوفيق والهداية والرعاية إلى أقوم طريق. وهذا لا شك أنه خاص بعباد الله المؤمنين لأنهم أهل لذلك ولأنهم امتثلوا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمؤمنون استجابوا وأصغوا لله عز وجل فأطاعوا ربهم وأطاعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم الله عز وجل بالتربية الخاصة والهداية الخاصة. انتهى كلام الشيخ زيد رحمه الله كما في شرحه لثلاثة الأصول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهنا فيه إثبات العبادة، هنا من يقرأ في هذه الجملة فيها إثبات العبادة لله وهو معبودي وفيه أيضا نفي العبادة لغير الله: ليس لي معبود سواه. إذن هو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذا من ذكاء وفهم الإمام هذه الجملة وكل مؤلفاته أيضا، فيها ذكاء وفهم لهذا الإمام. فالمتأمل لهذه الجملة مثلها مثل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فهو معبودي ليس لي معبود سواه، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار، كما مر معنا في الدروس السابقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قال أهل العلم الوجود قسمان، رب ومربوب، فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والألوهية، والمربوب هو العالم الذي مر معنا قبل قليل، وهو كل ما سوى الله عز وجل من جميع الخلائق. وذكرنا العالمون قبل قليل وقلنا من هم الإنس والجن والأشجار وكل الكائنات. والعوالم أصناف متعددة: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الشياطين، عالم الملائكة، عالم الطيور، عالم الوحوش، كل هؤلاء عوالم. فعالم الملائكة عالم كله خير لا شر فيه، عالم الملائكة كله خير لا شر فيه، بل جبلوا على الطاعة، فلا سبيل لهم إلى المعصية أبداً أبداً. هؤلاء من هم؟ الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم. وعالم الشياطين عالم جبلوا على فعل المعصية، الشياطين عالم جبلت أو جبلوا على فعل المعصية، فلا سبيل لهم لفعل الطاعة. هؤلاء من هم؟ الشياطين. وهذه حكمة من الله عز وجل، ولا يسأل عما يفعل. وعالم الإنس وعالم الجن، هل كله خير ولا كله شر؟ ها؟ نعم، كلفهم الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وبإرسال الرسل، فمن هم من أطاع فهذا سيكون بإذن الله من أهل الجنة، ومن عصى فسيكون من إيش؟ من أهل النار. ففيه الخير وفيه الشر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا قيل لك بما عرفت ربك. هذا السؤال رقم كم في الدرس اليوم؟ الثاني من المؤلف. أي إذا قيل لك أيها المسلم، إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده، أو بما استدللت على معرفتك لربك عز وجل وخالقك، ثم أجاب فقال: فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع ماذا؟ آية. وما معناها؟ العلامة، ومعناها العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه، العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: والآيات إذا أطلقت تشمل الآيات الثلاث. الآيات إذا أطلقت فهي تشمل الآيات الثلاث: الآيات الكونية، الآيات الكونية، والمراد بها هذا الكون بسمائه وأرضه وما فيهما أو ما بينهما. فهذه الآيات، أو الآية الأولى، ما هي؟ الكونية. وتشمل أيضا الآيات البرهانية، تشمل الآيات البرهانية، وهذا النوع الثاني، وهي المعجزات، وهي المعجزات التي جرت على أيدي الرسل والأنبياء، التي جرت على أيدي الرسل والأنبياء. كم أخذنا آية لقمان؟ ماذا؟ الكونية والبرهانية. ما المراد بالكونية والبرهانية؟ المعجزات التي. النوع الثالث: الآيات القرآنية، الآيات القرآنية، وهي ما أنزله الله عز وجل على رسله من كلامه، ومن ذلك كما في التوراة والإنجيل والفرقان وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه. كل هذه الثلاث تدخل تحت كلمة آياته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع وفي بعض النسخ وما فيهن والأراضون السبع ومن فيهن. فالليل ذكر هذه لأن من أعظم آيات الله المشاهدة بالأبصار. بدأ بأعظم آيات الله التي تشاهد بماذا؟ بالأبصار. مثل ماذا؟ السماوات والأرض، الشمس والقمر، فهي أبرز المخلوقات التي نشاهدها في كل لحظة. وهذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال حكمة الله عز وجل. فالليل يقبل بالظلام ثم يذهب، ويأتي النهار بالضياء ثم، وهكذا. وهذا يدل على قدرة من؟ قدرة الله عز وجل، وقدرة أن هناك من يتحكم في هذا الكون وخلق هذا الكون، وهو من؟ وهو الله عز وجل. ففيهما الدلالة على قدرة الله عز وجل. والشمس آية من آيات الله عز وجل، تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل. وكذلك القمر، والقمر قدرناه ماذا؟ منازل، حتى عاد كالعرجون القديم، يبدو صغيرا ثم يكبر. وهذا فيه دلائل أيضا، لأنه يشبه الإنسان. يبدأ القمر، الذي يتأمل في القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، وفيه شبه بالإنسان. فالإنسان يبدأ ماذا؟ صغيرا، ثم يكون شابا، ثم يبدأ يضعف إلى أن يموت. ففيه هذا قدرة من قدرة الله عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. وذكر المؤلف رحمه الله من المخلوقات العظام السماوات السبع والأراضين السبع، كل هذا السحاب والأمطار وما في السماوات من الملائكة، وكل هذا دلالة عقلية على أن الله عز وجل يملك هذا الكون، وهو الذي خلق هذه المخلوقات العظام. ثم ذكر الدليل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخر الآيات. فذكر هذه المخلوقات لأنها عظيمة، ذكر هذه المخلوقات لأنها عظيمة. وما عظمها؟ انظروا إلى استدلال الإمام، ذكر هذه الآيات لأنها ماذا؟ عظيمة. ومع عظمها فإنها لا تستحق العبادة، ومن عظمها وعلى عظمها هذا فإنها لا تستحق العبادة ولو شيئا يسيرا مهما عظم. ولهذا قال في الدليل، قال الله عز وجل في لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا إبطال للشرك، إبطال للشرك والنهي عن عبادة غير الله عز وجل، أي أنكم لا تسجدوا للمخلوقات حتى لو كانت هذه المخلوقات من أعظم ما خلقها الله عز وجل مثل الشمس والقمر. لأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها، ومن هم من يعبد القمر والكواكب؟ مثل من؟ قوم إبراهيم عليه السلام. والسجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود، وضع الجبهة على الأرض خضوعا لمن؟ للمعبود، وهو أعظم أنواع العبادة. السجود هو أعظم أنواع العبادة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ وهو ساجد. فالسجود لا يكون إلا لله عز وجل. وذكر الأدلة الشيخ كما مرت معنا في المتن، وقال قال بعض أهل العلم استدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وهذه الآية التي مرت معنا وهو قوله تعالى، عندكم في المتن ولا ما عندكم؟ لا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم، هذه الآية العلماء ذكروا عليها فوائد كثيرة، أذكر بعضها. ذكروا على هذه الآية فوائد كثيرة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآية. قال أن الرب، قالوا أن الرب الذي يستحق العبادة هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض في كم؟ في ستة أيام، في ستة أيام. وبين الله عز وجل في سورة فصلت أن أربعة أيام منها لخلق الأرض. خلق السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام، وبينها. أربعة أيام منها من الستة لخلق الأرض، خلقها في يومين بدون دحو، بدون دحو، وسنعرف معنى الدحو. ثم خلق بعد هذين اليومين السماوات. خلق ماذا بعد هذين اليومين؟ السماوات. وقدر في كل سماء أمرها، ثم دحى الأرض بعد ذلك في يومين، فصارت جملة الأيام كم؟ ستة أيام. ثم استوى على العرش. إذن فخلق الأرض بدون دحو مقدم على خلق السماوات، ويليه خلق السماوات خلقا كاملا، ويلي ذلك ماذا؟ دحو الأرض. والمراد بدحو الأرض كما في قوله تعالى، والأرض بعد ذلك ماذا؟ دحاها. ما هو؟ أخرج منها ماءها وإيش؟ ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذا هو الدحو. فهمت؟ طيب، الفائدة الثانية، الحكمة في خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. ومع ذلك خلقها في كم؟ ما الحكمة؟ قال علماء التفسير كما في فتح القدير للشوكاني، قال ليعلم عباده الأناه والتدرج في الأمور، التدرج في الأمور والأناه. وهذه هي الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أن الله عز وجل قادر أن يقول لها كن فيكون. والفوائد كثيرة في هذا، ولكن لا نريد أن، لأن الوقت بدأ يضيق علينا. نعم، ذكرنا الشمس والقمر مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل العظيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله، والرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة ويستحق أن يعبد. وكذلك أتى بالدليل في قوله تعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بعد ذلك، يا أيها الناس، هنا النداء موجه لجميع الناس من بني آدم، أن يعبدوا الله عز وجل ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. والذي خلقكم يعني هو الله الذي خلقكم فكان لزاما عليكم أن تعبدوه. كذلك لعلكم تتقون عذابه وعقابه وتحصلوا على التقوى. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ كلام الإمام ابن كثير رحمه الله قوله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير وصاحب التاريخ من تلاميذه هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توفي سنة 74 و700. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا الخلاصة، الخالق لهذه الأشياء العظام السماوات والأرض والشمس والقمر والملائكة والجبال وغيرها من المخلوقات هو المستحق لماذا؟ للعبادة. وهذه خلاصة لما تقدم في المتن ولما تقدم في التعليق أن من خلق هذه الأشياء التي تم إرادها وتدوينها هنا هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، والله أعلم. ونقف هنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.